بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا بكم إلى شرعة ومنهاج. حيا الله ضيف لقاء هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطليفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخي، حياكم الله. الحديث في هذا اللقاء سيكون مفتوحا مع أسئلة السائلين الكرام، نبدأ بعرضها على شيخنا الكريم. نأخذ السؤال الأول، وأشكر حقيقة فريق الإعداد الذين بذلوا جهدا في جمع شتات وشعث الأسئلة وكتابة صيغة تلم شعث السائلين وفي أسئلتهم وفي محاور ما سألوا عنه. السؤال الذي ربما تصدر القائمة في إقبال السائلين عليه، في طلب رأيكم في من يتبنى قنوات تذيع وتروج للفاحشة والتعري والإيحاءات المثيرة للغرائز، من رسالة لملاك القنوات والمسوقين لها بالإعلان أو الدعاية، ماذا يمكن أن يقال بإجماع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذا السؤال، وهي الحقيقة من المسائل المهمة التي تتكرر كثيرا وخاصة في الأزمنة الفاضلة كرمضان، وذلك أنه باقترابه يتداعى على القنوات الفضائية على المنافسة، والمنافسة ربما في كثير منها لا تكون في الأمور المباحة بل في الأمور المحرمة، بل ما هو أعظم من ذلك في أمور الكبائر. وتقرير هذه المسألة وبيانها تحتاج الحقيقة إلى شيء من التفصيل والبيان، وكذلك أيضا التحذير وإقامة الحجة على من فرط، وكذلك أيضا تساهل في هذا الأمر. إن القنوات الفضائية وكثير منها نجد أنها تسعى في إساءة في إشاعة الفاحشة، وكذلك أيضا التساهل في نشر التعري، وكذلك أيضا السفور والمجون بأنواعه، حتى أصبح أدنى المحرمات لديهم المعازف وكذلك أيضا ما في أحكامها، فضلا عما كان هو أعلى منها، وذلك بنشر التعري والسفور الذي لا يختلف عليه العقلاء في كل مذهب، وليس هو من المباحث، وذلك بنشر صور النساء في مواضع وإبراز مواضع فاتنة منهن، سواء كان ذلك من الصدور والشعور، وكذلك أيضا النحور، وكذلك أيضا في الأقدام وما أعلى منها، نجد التساهل في ذلك تساهلا عظيما، فأصبح هذا الأمر أمرا مستساغا لديهم، وأن المنكر في ذلك إنما ينكر أمرا مستقرا قد تداعى عليه الأجيال وتداعى عليه القنوات ونحو ذلك. واستقرار مثل هذه الأشياء هي شبيهة بحجج السالفين الذين قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. إن إشاعة الفاحشة أمرها عظيم، وهي من أعظم الموبقات، بل إن مرتبة الفاحشة في ذاتها دون إشاعة الفاحشة، وذلك أن إشاعة الفاحشة فيها دلالة إليها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر منها في أحاديث كثيرة. ويكفي بذلك الوعيد الشديد الذي جاء في قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر الله عز وجل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بمجرد الإشاعة، بمحبة الإشاعة، ولو لم تشارك فيها يستحق الإنسان اللعنة والعذاب في الدنيا والآخرة. وهذا إشارة إلى أن من شارك في ذلك فضلا عمن أكثر من ذلك وأسرف، أنه داخل في هذا الباب. إن الذي يقع في المحرم في ذاته في نفسه أهون عند الله عز وجل من الذي يسعى إلى إشاعته وكذلك أيضا دعوة الناس إليه. كثير من أصحاب القنوات الفضائية يظنون أن الإنسان إذا كان مستقيما في ذاته ولم يشارك في الفاحشة بنفسه أن أمره في ذلك إلى خير، وهذا لا شك أنه من الخطأ وكذلك الوهم. وكذلك أيضا أن كثيرا من الناس نجد أنه يتساهل في جوانب ما يسمى بالدعوة إلى الفاحشة، وذلك مثلا بالإيحاء والصورة وإثارة الغرائز والنظر المحرم وغير ذلك من الأمور التي تدل إلى الفاحشة، ولو بإشارة أو بعبارة أو ربما أيضا بإيحاء، فإن ذلك من الدعوة إلى الفاحشة، وهذا قد تقرر في الأصول ودلت عليه القواعد العامة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب القنوات الفضائية والعاملين فيها الذين يسعون في إشاعة الفاحشة، سواء كان ذلك من تعري النساء أو كان ذلك أيضا من تسويل تسويق النفوس إلى مواقعة الفواحش، وكذلك أيضا الدعوة إليها، أو كذلك أيضا الخمور وغير ذلك، أن هؤلاء لو لقوا الله عز وجل بجميع الكبائر خلا الإشراك بالله عز وجل أهون عند الله عز وجل من أن يشيعوا تلك الفاحشة إلى ملايين البشر. وذلك أنهم يأخذون آثام وأوزار كل مشاهد شاهد ذلك، وكل فاعل قد دعاه ذلك الإيحاء أو ذلك الأمر إلى ذلك المحرم، ولو لم يقترفوا بأنفسهم. ولهذا قد روى البخاري في كتاب الأدب المفرد، وكذلك أيضا البيهقي من حواء، وكذلك أيضا أبو يعلى في كتاب المسند من حديث حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال: القائل للفاحشة والمشيع لها في الإثم سواء. وهذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أشاع الفاحشة داخل في إثم الفاعل، وبمقدار إشاعته للفاحشة فإنه يأخذ آثام الناس، فالنظرة كأنه نظر، وكذلك أيضا الفاحشة كأنه واقع، فحينئذ يتكرر ذلك الفعل إثما عند الله سبحانه وتعالى. وقد دلت الأصول على مثل هذا الأمر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث المنذر بن جرير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فبمجرد الدلالة، ولو كانت إشارة بأصبع الإنسان أو برقم أو غير ذلك أو إيحاء، دل الإنسان إلى محرم، فهو شريك في ذلك بالأجر على حد سواء. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري عليه رضوان الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، فقال النبي: لا أجد ما أحملك عليه. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أجد أحدا يحمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى فله أجر فاعله. وهذا إشارة إلى أن من دل على ضلالة فعليه وزر ذلك الفاعل. لهذا الذين يضعون هذه القنوات الفضائية وما فيها من محرمات وموبقات، وكذلك أيضا فاحشة يدعون الناس إليها بالفعل، وكذلك أيضا بالمحاكاة وغير ذلك، أنهم يتحملون أوزار هؤلاء البشر كلهم جميعا بمقدار ما يقترفون، فيأخذون إثم الإشاعة ولو لم يتأثر الناس بذلك، ويأخذون كذلك أيضا إثم أفعال أولئك، فحينئذ يتحملون أوزارهم وأوزار أولئك جميعا، وهذا لا شك أنه إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قلت وكتبت لأحد أصحابي هؤلاء القنوات التي تشيع الفاحشة وتتساهل فيها، وبينت له أنه لو لقى الله عز وجل بشرب الخمر وعاقره كل ليلة، وأنه لو وقع في الفاحشة والمجون كل ليلة، أهون عند الله عز وجل من أن يلقى الله عز وجل بهذه القنوات التي يشيع الفاحشة للناس وينشرها إلى ملايينه. وهذه قد قلتها له وأقولها الآن لجميع أصحاب القنوات الفضائية، أنهم لو لقوا الله عز وجل في كل ليلة سكارى، وأنهم يواقعون الفاحشة كل ليلة في أنفسهم، أهون عند الله عز وجل من أن يشيعوا الفاحشة في المؤمنين ويدعو ملايين البشر إلى أولئك. كم من نظرة وكم كذلك أيضا من إيحاء دلوا عليه أولئك الشباب، وكذلك أيضا الناس والنساء وغير ذلك إلى هذه المنكرات وهذه الفواحش، فأصبح دليلا، فأثاروا تلك الغرائز، فوقعوا في إثم محرم وكثير من الموبقات، فأصبح إثمهم عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمجرد تلك الدلالة. بعض الناس أو بعض العامة لجهلهم أو ربما لتغافلهم وهم يعلمون، يظنون أن الفاحشة المراد بها هي المواقعة الزنا مجردا، وليس المراد بهذا بالفحش ما هو أعظم من ذلك، فكل ما فحش من القول أو فحش من المنظر أو فحش من الأقوال والأفعال والسلوك فإنه يسمى فاحشة، فمعناه في ذلك هو أوسع لا شك أن أعلاه في ذلك ما يتعلق بالزنا واللواط، وما يأتي ما دون ذلك من الأمور مما يدخل في خوارم الحياة فهي داخلة في أمور الفاحشة. ولهذا عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن يرحموا أنفسهم من حساب الله عز وجل، فتلك الأوزار التي يقترفونها في أنفسهم فإن حملها عظيم على الإنسان، فكيف يتحمل في ذلك آثام ملايين البشر؟ لهذا الواجب عليه من يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، والواجب على من لديه السلطة والقدرة أن يكبح أولئك في دفعهم عن ذلك الشر، وليعلم أن القادر في دفع ذلك الشر والمتساهل في عدم رده مع قدرته عليه أنه شريك أيضا للذين يشيعون تلك الفاحشة. ولا شك أن ذلك الأمر أمر عظيم، وكذلك أيضا مصيبة القائمين على ذلك مصيبة عظيمة عند الله عز وجل، فعليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك، يتقوا الله في أنفسهم أولا، وأن يتقوا الله عز وجل أيضا في المسلمين، فلا يحملوا أوزارهم، وليتقوا الله عز وجل أيضا في يوم العرض عنده جل وعلا من تلك الأوزار والمآثم والسيئات.
إذن لشيخي أن نتكلم عن قضية مهمة ما ذكرتموه هل يخص قنوات لنقل بعض القنوات الأهلية التي طرأت حديثا وطرأ حديث علمائنا الأجلاء عنها، أم يتطرق إلى كل قناة سواء كانت رسمية حكومية أو كانت فردية؟ ونحن نرى الآن قنوات فردية عبر شبكات التواصل، وقد نرى برمجيات وربما برامج أيضا للتواصل ولبث مقاطع وإن كانت يسيرة لفتية وفتيات قد تجاوزوا فيها في شأن الفاحشة، إن في سب شخصيات أو التعرض لها أو في التعري، وهذا أيضا أمره خطير.
هو الأمر في هذا واسع، لأن الشريعة علقت الأمر بالإشاعة، سواء كان ذلك في قناتنا أو كان ذلك في صحيفة ورقية أو كان ذلك في إذاعة أو كان ذلك في كذلك أيضا في الحديث في المجالس والدواوين، وكل حسب قدرته. ربما الإنسان يشيع ذلك مثلا بواسطة الجوال، والجوال في ذلك يخاطب فيه الواحد، يخاطب فيه العشرة، يخاطب فيه العشرين، أثام الناس تتباين وتتدرج كذلك بحسب ما يؤتون من تلك الوسائل. ولهذا نقول إن الناس يخاطبون في أمر الإشاعة، منهم من يشيعه إلى واحد، ومنهم من يشيعه إلى عشرة، ومنهم من يشيعه إلى مئة، ومنهم من يشيعه إلى ألف، وكذلك أيضا مليون ومليونين وأكثر من هذا. فهذه الإشاعة يشتركون فيها بمقدار إشاعتهم لهذا، ومداخلنا في عموم الخطاب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أمر الإشاعة وما ذكر وسائلها، فوسائلها تتنوع وتتعدد بحسب الأزمنة وكذلك أيضا قدرات الناس وإمكانياتهم.
أتطرق أيضا إلى حديث أشغب به في شأن لا يقل أهمية عما ذكرتموه في شأن سب الدين أو السخرية منه ومن أهله وحملته أو محاربته بوصم أي عمل ينسب إلى مسلم أنه عمل إرهابي فيجرم مباشرة، في حين أننا نرى من الغرب تجاوزا على بنينا وأبنائنا وبناتنا أبناء المسلمين، ويسمى بذلك يعني إن تصرفات فردية أو يعني ما إلى ذلك.
وبالنسبة لما يتعلق بهذه الإشارات التي أشرت إليها فيما يتعلق مثلا بالمنكرات الأخرى التي لا تكون مثلا من إشاء من الفاحشة معنى الفاحشة، ولكن ربما تكون من أبواب أخرى مثلا من ما هو أعظم، سواء كان من الكفر كالاستهزاء بدين الله عز وجل أو بشرع الله عز وجل وأحكامه، أو كذلك أيضا بالدبث الوهني في المسلمين وغير ذلك. لا شك أن هذه المقادير أيضا تتباين، فلا شك أن إشاعة الكفر والترويج له والدعوة إليه أنها أعظم من إشاعة الفاحشة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالأمور الأخرى من إشاعة المكروهات، وكذلك أيضا دعوة الناس إلى الإغراق والصد أيضا، ربما أيضا حتى عن فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، أن هذا وإن كان مرتبة دون إشاعة الفاحشة إلا أنه أيضا دليل إلى على شيء من الرذائل، وذلك أن الأخلاق إذا نبذت من الإنسان في ذاته فإنها كانت عتبة لإيصاله إلى المحرم. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذه مسألة يكون الإنسان وسيطا ودليلا إلى الأمر المنكر، فإنه يأخذ الأوزار والآثام بمقدارها. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر السنن، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، كما جاء في حديث جرير، وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري عليه رضوان الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير. هذا إشارة إلى أن الدلالة في ذلك أيا كان وأي الخير كان، سواء كانت دلالة للصدقة أو كذلك أيضا إلى عمل بر أو مثلا بصلاة أو صيام غير ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق ضلالة في قول من دل على ضلالة، الضلالة في ذلك هي أوسع من هذا، الضلالة بابها واسع، من الضلالة مثلا الضلالة في الكفر، الضلالة في البدعة، الضلالة كذلك أيضا في أمور الكبائر والموبقات، منها ما يكون من أمور الصغائر، ومنها أيضا ما هو دون ذلك من اللمم وغير ذلك من المكروهات. لهذا نقول إن ما يتعلق بأمثال الدلالة الإنسان يكون في هذا شريكا أيضا في المنكر، وأعظم ذلك أن الإنسان يحارب الإسلام بالترويج للأفكار، وكذلك أيضا التوهين من قدرة المسلمين وعزيمتهم وثقتهم بدينهم وعبر الإعلام، وكذلك اقتناص المواقع والأحداث السيئة التي تكون في المسلمين من سلوكيات، حتى يشعر أولئك المسلمين بأنهم متخلفون وأنهم رجعيون وأنهم أيضا لا يحسنون الأخلاق والقيم، ويستلون من تصرفات الغرب المثالية ثم يصدرون المسلمين، حتى يشعر المسلمين بالوهن ويشعر أولئك بالعزة، فحيث أن تختل الموازنة وتضعف وتصبح أمة الإسلام متأخرة وليس لديها عزة ولا قوة في نفسها.
أعود إن أذنت لي عودة مشفق على المعلن التاجر الذي نرى منه انصرافا عن أمور الإعلام وعن دقائقه وعن أمور الدين، إنما يبث إعلانه ليجلي أن يصل إلى المشاهدين في هذه القناة أو تلك، لأن مشاهديها مثلا يقال أنهم كثر، قد يكون هذا القول فيه ما فيه، إنما بثه الإعلانه دعمه رعايته لبعض البرامج فيها يحسب أنه بعيد عن الإثم وعن الجرم وعن الآثار المترتبة في الدنيا أو في الآخرة. ما التوجيه لهم بالذات؟
هذه القنوات الفضائية التي تسعى إلى مثلا إلى الدلالة إلى الشر لها يعني أعمدة تقوم عليها، فلا يقوم الإنسان إلا على أعمدة وعلى أركان، وهي بنا تقوم على عصب، وعصبها في ذلك المادة، وكذلك أيضا من عصبها الأفراد الذين يقومون بها، وكل شخص كان شريكا في ذلك فهو أيضا داخل في أمره في أمر الأثم، سواء كان ذلك الإنسان عاملا موظفا فيها، أو كان الإنسان أيضا مثلا داعما لها، سواء بالإعلان فيها أو كذلك أيضا الترويج لها بالدعاية وكذلك عمل المشاركة، ولو كان أيضا بالدعوة إليها بالرسائل أو كذلك بيع ما يسمى بأجهزتها أو الأطباق الفضائية التي تدل عليها، الناس شركاء في هذا، كل بحسب قدرته التي يشيره الإنسان في ذلك أيضا شراكة بالدلالة عليه. المقدار الإثم الذي يلحق الإنسان بمقدار ذلك، منهم من يعلن إعلانا ب100,000، منهم يعلن بمليون، منهم من يعلن بأقل من ذلك، هؤلاء شركاء بمقدار إقامتهم ودعمهم لأولئك، ومنهم أيضا من يبيع 1,000 طبق، ومنهم من يبيع طبق، ومنهم من يبيع أكثر من ذلك وأقل، هؤلاء كلهم شركاء في الإثم في الذي يقع في الناس، والله عز وجل يحصي عليهم كل كبيرة وصغيرة.
أسأل الله عز وجل من كرمه أن يحفظنا جميعا ويحفظ أسماعنا وأبصارنا. الاتصالات بدأت معي الأستاذ أيمن من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
حياك الله، تفضل.
كيفك شيخنا؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يبلغنا وإياكم أبو صالح رمضان أن يبارك لنا فيه.
آمين، تفضل.
آمين يا كريم. عندي 4 أسئلة أبو صالح لو تسمح لنا.
طيب، بإجمال
إن شاء الله تعالى. السؤال الأول في شيخنا حديث ثوبان في سنة دماجة الذي ذكر فيه أنه لعلم من أقوام أن يكون يوم القيامة أمثال الجبال تهامة بيضاء يجعل لها باء منثورة. في آخر الحديث ذكر الشيخ قوله يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله ينتهكوها. أريد بس تبين هذه الجملة، وهل الحديث يصح أم لا؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للسفر إلى البلاد الإسلامية التي قد تكون فيها منكرات في الطريق، يعني مثلا ما يكون الإنسان حتى تتضح الصورة يصير مثلا استأجر فلة أو شاليه مثلا في الطريق، يعني في المطار وفي الطريق دي تكون منكرات، إما نساء كاشفات وغير ذلك.
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث أخي الكريم، بالنسبة لشيخنا عندما ننظر شيخنا نبذ المستشفيات، يعني حقيقة نرى من الممرضات سواء كنا من أهل البلاد أو خارج أهل البلاد مسلمات وغير ذلك، يعني تبرج وتعطر وكثير، يعني فيصعب علينا شيخ الإنكار من هنا، فهل الإنكار يعني باللسان يجب أن ندخل المستشفى وعند
طيب
كل ممرضة؟
السؤال الثالث. الرابع
أخي كريم، دائما في الصلوات عندما يقرأ الإمام ويكون خلفك المأمومين، عندما تقول مثلا في الآية وهو العزيز الحكيم، يقول بعض المأمومين سبحانه، فهل يصح ذكر ذلك قول سبحانه أثناء الصلاة؟
شكرا لك أخي أستاذي الكريم أيمن. نأخذ الصلاة على فترات متباعدة ونقف معها وقفات. إذا لي شيء في أستاذي، مدام الحديث في سياقه في شأن القنوات، هناك دعاة وعلماء ارتأوا ضرورة خروجهم في الإعلام، وربما تعرض لهم هذه القنوات استضافات في شؤون وفي سياقات معينة تفرض وجودهم كعلم شرعي أو كمرجع يرجع إليه في الفتوى ونحوه، وإن كان في بعض نشرات الأخبار أو نحوها. الخروج العلماء والدعاة في مثل هذه القنوات الفضائية التي هي صرفة تحارب الدين أو يعني تتبنى حرب الدين، وخروجهم أيضا في سائر القنوات وأخص بالذات القنوات الإسلامية التي ظاهرها الإسلام وتدعو إلى الإسلام وفي باطنها ربما تبنت مناهج معينة أو هدما لأصول الشريعة أو يعني ما إلى ذلك.
هذا الحقيقة من الأسئلة المهمة والجواب عليه في ذلك أهم، وذلك أن القنوات الفضائية التي يكون لديها انحراف مثلا وبعد في، سواء كان ذلك في طرحها أو كان ذلك أيضا في إشاعتها، مثلا سواء كان ذلك لأخبار تخالف، إما أن تخالف الحقيقة أو ربما أيضا تخالف الشريعة، تخالف الشريعة من ما يخالف الحقيقة يكون كذبا، ولكن في ذاته في معناه يقولون مثلا معنى باطل، ولكن هذا الباطل لا يخالف في حقيقته الشرائع. ومن ما يتعلق بالمنكرات أيضا التي يشيعونها، والمنكرات في ذلك أيضا على مراتب، منهم من ينكر، يشيع الصغائر، ومنهم من يشيع الكبائر، ومنهم من يشيع الكبرى والزندقة، وكذلك أيضا يدعم ويؤيد النفاق. ما هو الموقف من هذه القنوات؟ نقول إن القنوات ليست على مرتبة واحدة وهي تتباين في الشر. القاعدة في هذا أنه لا يقال بجواز الخروج مطلقا بكل حال، ولا يقال بجواز بتحريم الخروج مطلقا بكل حال، ولكن ينظر إلى حسب الحال التي للقناة التي تنشر ذلك الشر. فإذا كانت تنشر شرا معينا فخرج فيها عالم أو داعية أو مصلح من المصلحين يريد أن يوصل حقا يخالف الشر الموجود لدى تلك القناة، فإن ذلك يتأكد على الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى أسواق المشركين وكذلك دواوينهم ومجالسهم، وربما أيضا حضر إلى أسواقهم كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى مجنة ويأتي إلى عكاظ ويحذر الناس ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. وهذه الأسواق ما يحدث فيها من منكرات، ويحدث فيها من فواحش، ويأتي أيضا من شرك، وكذلك استقسام بالأزلام، ويأتي أيضا بالقمار، فكانوا مشهورين في المقامرة في أمثال هذه الأسواق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى السقف الأعلى والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ويدع هذه الأشياء التي تعد دون التوحيد، لأنهم يقعون فيما هو أعظم من ذلك. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الميادين التي يدعون إليها ويدعو إلى رسالة أعظم، وذلك أن الناس ينتشر لديهم ذلك الشرف وبحاجة إلى إزالته. لهذا إذا كانت القناة التي تنشر ذلك الشر فمثلا تنشر الكفر، ثم خرج فيها من يريد أن ينشر الإسلام والتوحيد وتوحيد الله عز وجل، فإن خروجه في ذلك واجب متأكد، ولا يقال بمجرد جوازه فقط، ولكن شريطة أن يعارض ذلك التوجه الذي تطرحه تلك القناة إذا كانت تنشر كفرا، أن يأتي بإقرار التوحيد وبيان ذلك الكفر. وإذا كان أعلى ما لديها من منكرات هو الفحش وذلك إشاعة الفاحشة، ولكنه دون الكفر، ثم جاء ليخالف ذلك الأمر، وذلك بنبذ الفاحشة، وكذلك أيضا بنبذ ما يتعلق بالتعري والسفور، وكذلك أيضا المحرمات الموبقات مثل الزنا، وكذلك أيضا اللواط وغير ذلك مما دون تلك الكبائر. فنقول إن خروجه في ذلك إذا كان قادرا على مثل هذا خروجه في ذلك واجب، ويأتي بعد ذلك دونه من الأمور المحرمة إذا كان الإنسان مثلا يأتي إلى قناة تأتي بجملة من المحرمات، وهذه المحرمات هي دون ما يتعلق بإشاعة الفاحشة، من ما يتعلق بأمور المعازف، ومن ما يتعلق أيضا ببعض المحرمات التي تأتي دون هذه المرتبة، ثم يأتي مثلا لإنكار تلك المحرمات، وذلك بالفتية بتحريمها، وكذلك أيضا بيان وتأصيل تلك الأمور المحرمة، فخروجه في ذلك واجب. ما هو الخلل الموجود عند بعض المنتسبين للدعوة في فهم وإدراك هذا المعنى، وذلك بالخروج للقنوات، وذلك أنه يوجد من العلماء من يدعو إلى الخروج في هذه القنوات، وذلك بمزاحمة أهل الشر، أخذ هذا المعنى بإطلاقه من الأمور الخاطئة، وفهم الامتناع أيضا بالخروج فيها بإطلاق أيضا من المعاني الخاطئة. كيف يعرف التدقيق والتفصيل في مثل هذا؟ هو يعرف بفهم الخطأ من الصواب. الخطأ في هذا بعد بيان التفصيل من جهة الحق في ذلك، أن نبين أن الخطأ في هذا أن يأتي إنسان مثلا إلى قناة تبث الكفر والزندقة، ثم يأتي بإنكار المنكرات التي دون الكفر. هذا لم يكن حينئذ قد خرج في موضع صحيح، كالذي يأتي إلى كفار قريش مثلا في مجنة وعكاظ، ويأتي وينكر مثلا بعض المنكرات ولكنه لا ينكر الكفر، وذلك لأن الكفر منتشر في أمثال هذه الميادين. أو يأتي مثلا إلى قناة من القنوات مثلا تنشر الفاحشة وذلك التعري وغير ذلك والمجون، ثم يأتي للدلالة على مكارم الأخلاق بالصدق والأمانة وآداب التعامل والأكل والشرب واللباس والأداب مع الزوجة والولد، والتدليل عليها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا قد جاء بجانب من الإسلام، وكأنه قد سد فراغا من هذه الأمور حتى يروج صبغة الإسلامية للقبل وكذلك أيضا بعد أطروحته التي يطرحها. لهذا نقول إن مثل هذا الوجود هو وجود محرم. لماذا؟ لأنه إقرار لذلك المنكر، إقرار لذلك المنكر. وهذا ما يسلكه بعض الدعاة للأسف في بعض القنوات، أنه يأتي مثلا في بعض القنوات التي تشيع الفاحشة وتأتي بالموبقات، ويأتي في برامجه فيها أن يذكر مثلا ما يتعلق بالسير والمغازي والأداب والأخلاق وكذلك تطوير الذات وغير ذلك مما يتعلق بأمثال هذه الأمور، ويدلل عليها غايته ما يمس الشريعة فيها هو التدليل عليها من الكتاب والسنة. هذه الأشياء التي يدل عليها أمور فطرية قد دلت عليها الفطر من آدم إلى زمننا، بل تدل عليها أيضا اليهودية والنصرانية وكذلك حتى الملحدين يعرفون أن الصدق محمود وأن الكذب مذموم وأن الغيبة والنميمة من الأمور المذمومة من النفوس، فهذا قد جاء بالأشياء الفطرية فقط قد دلل عليها من أمور الشريعة. أمور الحلال والحرام وبيانها وهي محل الصراع التي نازع فيها الأنبياء، هذه ينبغي إقرارها ومعرفة المواضع والميادين التي يأتي الإنسان إليها. أما أمر المزاحمة عامة ربما تأتي بهذا التعليل وتكون تشريعا لتلك القنوات أن الإنسان قد جاء فيها ولم ينكر تلك المنكرات التي توجد فيها، والمنكرات في ذلك تتباين. لهذا الحكم ليس واحدا، ولكن كلما على سقف الشر في تلك القناة عليه أن يرفع سقف الإصلاح. إذا كان يدعون إلى الكفر يأتي ويدعو إلى التوحيد، إذا كان يدعون إلى الفاحشة يأتي إلى الستر والعفاف وغير ذلك. وقد يكون ما يقوله الإنسان حق، وقد يكون ما يقوله الإنسان حق، ولكنه في الموضع الباطل والسياق الباطل، فجاء في منظومة تامة فأصبح لبنة تشريعية في سياق تام. هذا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها. ولهذا نقول إن من رسائل الدعاة إلى الله عز وجل إذا كان يسيرون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرفوا تسلسل النبي عليه الصلاة والسلام في المهمات وكذلك التراتيب الخروج في أمثال هذه الميادين ومواضع الكفر ذلك، وكذلك أيضا الفسق والفجور وغير ذلك، تراتيب خروج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وذلك أنه بحسب المجلس وكذلك أيضا ما يتعدى فيه. وهذا يقرره العلماء كالإمام أحمد وكذلك الشافعي وغيرهم حينما يسألون عن رجل يأتي إلى مجلس وفيه منكر ولا يستطيع إنكاره هل يأتي أم لا، يقولون إذا كان ينكر ما هو أعظم من ذلك فجائز، كالذي يأتي مثلا في قنوات فيها تعري وسفور ولكن فيها كفر فأراد أن يبين ذلك الكفر ويسكت عن ذلك الجانب، لماذا ليأتي بهدم ما هو أعظم؟ وإذا كان مثلا فيها مثلا إشاعة للفاحشة ونحو ذلك ولكن فيها منكرات دون ذلك، دون إشاعة الفاحشة وذلك ما يتعلق مثلا بالموسيقى ونحو ذلك، وأراد أن ينكر إشاعة الفاحشة بعينها ويسكت عما دونها، فنقول هذا أيضا من الأمور والمقاصد التي رخص فيها العلماء عليهم رحمة الله.
والحديث ربما له أيضا سياقاته وقد يطال بشيء من التفصيل. اللقاء المفتوح يحتم علينا أخذ الاتصالات. معي الأستاذة أم نواف من السعودية مع الاعتذار التأخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة
بإجمال. الأول أستاذة
أول سؤال عندي، أنا بسوي عمرة إن شاء الله من جدة لنفسي وباقي في مكة يومين، فهل يجوز أني أخذ عمرة أحرم من مكة يعني؟ طيب، وباخذ عمرة للوالدة متوفاة، فأخذ عمرة لها مرة ثانية من نفس مكة ولا أرجع لجدة وأرجع يعني أخذ أحرم؟
طيب، سؤال ثالث.
السؤال الثاني، هل يجوز الإحرام بالخمار بدون نقاب؟ خمار اللي هو غطاء الرأس كامل مخيط على يعني كبير بس بدون نقاب.
أيوة.
السؤال الثالث، هل يجوز الصلاة بالنقاب؟
أيوة.
يعني إذا كنت لابس النقاب هل يجوز الصلاة بالنقاب أم أشيل النقاب؟
طيب، شكرا لك. شكرا. نعلق اتصالات يا إخوان لأن الوقت يدهمنا وفيه تمت إشكالات متعلقة بما ذكر والسياق ربنا يفرض علينا. ثمت طرفان أفاد به الإخوة في فريق الإعداد في شأن مشاركة العلماء والدعاة في القنوات الفضائية عامة سواء كانت إسلامية أو غيرها. طرف يعني يرى أن خروجهم تزكية، أيا كان خروج، مجرد خروجه هو تزكية لهذه القناة أيا كانت، سواء كانت إسلامية أو تلبس لبس الدين أو تحارب الدين. وآخرون لا، يرون خروجه ضرورة لأجل إفادة الناس وإبداء ما يمكن إبداءه، ولو لم يكن فيه إنكار أو ما شابه إلى ذلك. السؤال الذي ربما يوجه لعامة الناس وهم يستمعون إليكم وقد شاركتم في عدة قنوات فضائية وأيضا لكم كتابات، هل ترون أن خروج الدعاة والعلماء في مثل هذه القنوات على تعددها وتنوعها وأيضا خروجهم مستقبلا هل هو فيه تزكية؟ هل ترون فيما يقابلكم من ناس، مع عامة الناس، اغترار بخروج هؤلاء العلماء وأخذ عنهم بما يشبه كما عبر به أحد فريق الإعداد صك براءة لهذه القناة؟
وبالنسبة لهذه القنوات نقول أنها ليست على مرتبة واحدة، وذلك أن الخطأ فيها يتباين، منهما خطأ دقيق ومنهما خطأ جسيم ومنها ما هو بين ذلك. هذه المراتب من جهة تزكيتها وعدمها نقول هذا يظهر من طرح ذلك الداعية وذلك العالم وطالب العلم الذي يخرج في هذه القناة. إذا كانت القناة مثلا تنشر شيئا مثلا من أموري مثلا على ما تعلق بالكفر ثم سكت عن الكفر وأخذ يتكلم ما دونه، لا شك أنه في خروجه ذلك نوع أو تضمين الإقرار لمثل هذا الأمر، ولا شك أنه هذا خطأ جسيم في مثل هذا الأمر. منها ما يتعلق بتلك الأمور التي تخرج مثلا في إشاعة الفاحشة ونحو ذلك ثم يتكلم على الأداب والأخلاق، هذا تضمين للإقرار بمثل هذا الأمر. لهذا الواجب على العالم وكذلك أيضا الداعية وطالب العلم أن ينظر للميادين ثم يقوم مثلا بالإنكار في شيء من هذه المنكرات. لهذا تجد أن لوط عليه السلام حينما بعثه الله عز وجل إلى قومه أغلب ما يأمرهم بذلك ما يتعلق بالإقلاع عن هذه الفاحشة، يأمرهم بالإقلاع عنها وينهاهم عن تلك الفاحشة. قد يوجد لديهم مثلا من الأمور والمخالفات ما هو دون ذلك، ولكن هذه الأمور هي أعظم مكان لديهم لأنهم استحلوها أيضا ولم تكن فاحشة فقط. وكذلك أيضا بالنسبة لشعيب فإنه جاء إلى قوم يطففون في المكيال والميزان وكذلك يأخذون الإشارة مما يتعلق بأموال الناس العابرة الذين يأتون إليه، فقام وحذرهم من ذلك الأمر. لماذا؟ لأن هذا هو أعظم ما لديهم في تلك الميادين. فكان لوط يأتيهم إلى ميادينهم وينكر أعلى فاحشة لديهم واللواط ويقول وتأتون في ناديكم المنكر، يعني ذلك تلك الفاحشة. لكن لو جاء لوط مثلا أو جاء رجل مثلا إلى ميدان من هذه الميادين التي تعمل فيها الفاحشة ثم جاء ودلهم على مثلا على الصدق وحثهم على مكارم الأخلاق وإكرام الضيف وكذلك أيضا عدم الغيبة والنميمة وهم في فواحش وغير ذلك، نقول إن مثل هذه الأمور تتضمن دلالة شرعية لمثل هذا الأمر. ولهذا ينبغي للعالم الداعية أن يكون حكيما في معرفة الرسالة التي يؤديها والموضع التي يؤدي فيه. هل يوجد موضع من المواضع لا يجوز للإنسان أن يأتيه بحال من الأحوال؟ نقول هذا المنع في هذا لا يمكن أن يقال بوجوده، وذلك ربما يأتي الإنسان إلى موضع من ميادين الكفر وذلك مثلا من الكنائس أو يأتي مثل موضع من مواضيع الكفر من القنوات التي تنشر الكفر محضا ثم يأتي وينكر الكفر فيها ويحذر من الوقوع فيها وغير ذلك، فهذا لا شك من الأمور الواجبة، وهذا الشبيه بالإتيان إلى أمثال هذه الأماكن أو ربما من ينشر تلك القذرات كأماكن مثلا بيع الخمور، يأتي إلى موضع بيع الخمر ثم يقوم بالإنكار عليه، ولكن لا يأتي إلى محل الخمر ثم ينكر عليه النبيذ وذلك النبيذ الذي لم يتخمر باليومين والثلاث. لا شك إذا قام في أمثال هذه المواضع كأنه يشرع للخمر ويجيز لهم، وهذا لا شك أنه من الأمور التي لابد أن يفهم الإنسان ويدركها. وذلك أيضا في مجالس الناس، إذا كان مثلا في مجلس الناس يعاقرون الخمر وكذلك أيضا يتعاملون بالقمار والميسر في أمثال هذه المجالس ثم يأتي إليهم ويدلهم مثلا على أمور الآداب والأخلاق والقيم وكذلك أيضا من جهة إكرام الضيف والإحسان إلى الجار وكذلك أيضا إماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك من الأمور العامة التي لا تختلف الفطر عليها. محل صراع الأنبياء هو في بيان الحلال والحرام، هذا الأمر غاب عند كثير من للأسف الشديد عند كثير من الدعاة، فأصبح المساحة التي يبحثون فيها هي المساحة الآمنة التي لا يجدون فيها أعداء، لا يجدون فيها خصوم لتنازع شهوات الناس، فيقومون بالبحث عن مسائل الأداب والأخلاق، السير، المغازي، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لو كانت دعوته في مكة يدعو إلى سيرة الخليل إبراهيم الخلقية وذلك من جهة الحلم والأنات وكذلك أيضا الصبر وكذلك هديه مع أبنائه من إبراهيم إسماعيل وكذلك أيضا إسحاق وأزواجه وكذلك أيضا أصحابه ومن حوله وسيرة أيضا في مكة، لكان أول الحاضرين عنده أبو لهب وأبو جهل وما خالفوه ما عرضوه في ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن مثل هذه الأشياء والأداب والأخلاق أن هذه معظمة لدى قريش، وكانوا يعظمون إبراهيم الخليل ويعظمون إسماعيل ويعظمون إسحاق، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يعظمونه على سبيل الخصوص ويعظمون إبراهيم الخليل، وهذا التعظيم لديهم دلهم على جملة من الأداب والأخلاق الراسخة الباقية لديهم، لكن ما يتعلق بجوانب الشرك الباقي لديهم ما يتعلق بأمور الفواحش، ما يتعلق بطوافهم عند الكعبة عرات، ما يتعلق أيضا باستباحتهم للخمر وغير ذلك، هذه كانت في ابتداء الأمر هي محل النزاع خاصة الشرك والتعري، وأخرى بعد ذلك ما يتعلق بجانب الخمر فحرمها الله عز وجل على تدرج لأنها تأتي مرتبة بعد تلك المحرمات.
المهم الذي يهم ربما المشاهد والمشاهدة الكرام وهم غيرون، ما موقفهم أمام هذه الشاشات إذا رأوها، إذا وقفوا عندها تابعوها، هل يصيبهم ما أصاب هؤلاء الداعمين أيضا أصحابها؟
هو بالنسبة للإنسان الذي يشاهد ذلك المنكر ويوطنه في نفسه، هو يأخذ من المنكر بمقداره، وإذا روجه لأولاده يتسع ذلك المنكر لديه. لهذا قد جاء في رواية أبي يعلى من حديث حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال: القائل الفاحشة والذي يسمع لها في الإثم سواء. فذكر الذي يسمع لها يعني راض بها، وإن كان ثمة رواية لا يسمع بها ولكن يشيع لها وفي الإثم سواء. لهذا نقول إن السامع له مقدار الإثم بمقدار ما سمع ورضي، وهذا يتباين بمقدار ذلك المنكر والرضا.
أفهم من حديثكم أن المقاطعة محمودة بقطع هذه القناة عن البيوت وإبعادها،
وذكرنا أن خروج العلماء والدعاة فيها الأصل فيها أنه لا يزكي الإنسان مثل هذه القناة، وأن خروجه ليس ترويجا ولا دعاية لها، وإنما هو أداء لهذه الرسالة التي تخالف تلك الرسالة. وأما بالنسبة للمقاطعة فتقول كل قناة تدعو إلى فاحشة وتشيعها في الناس فإن مقاطعتها واجبة من المشاهدين ومن الداعمين المعلنين، ومقاطعتها كذلك أيضا واجبة من كل معين لها أو عامل فيها، وكذلك أيضا ممن يدعو إليها بأي وسيلة من وسائل الدعوة، والواجب في ذلك أيضا على من ملك أمرا أن يزيلها، وإذا لم يزيلها فإنه شريك في تلك الآثام وهو في الإثم والوزر سواء.
يذكر بعضهم أيضا مقاطعة من يعلن فيها مصرا بعد بيان الحق له.
مسألة هذه المقاطعة للمقاطعة من يقترف المحرم في أحد وجوهه، هل يقاطع أم لا يقاطع، يرجع في ذلك إلى المصلحة فيها. إذا كان ثمة مصلحة وإتقان فيه فإن هذا يتأكد في حقه، ولا يقال مثلا بوجوبها إلا بوجود المصلحة. إذا تحقق في هذا مصلحة فإنه يتأكد هذا الأمر ويدعى إليه.
الدقيقة تنحصر في اللقاء، أن أذنتم بالإجمال الكلام في سورة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والحديث فيه، ما الفصل في صحة الحديث بضعفه، ثم ماذا عن العمل بحديث ضعيف في الفضائل؟
هو بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى في قراءته سورة الكهف، نقول هذا الحديث قد وقع فيه كلام كثير، وهو قد أخرجه النسائي في سنن الكبرى، وكذلك أيضا أخرجه الحاكم في كتابه المستدرك، والطبراني من حديث أبي هاشم عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا ما بين قدميه إلى المسجد العتيق، وجاء في رواية: جعل الله له نورا ما بين قدميه إلى عنان السماء. وقد اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه، واختلف كذلك أيضا في متنه، فمنهم من يذكر الجمعة ومنهم من لا يذكرها، وثمة اختلاف آخر، منهم من يذكر سورة الكهف تامة، ومنهم من يذكر أواخر سورة الكهف. وهذا الحديث مما وقع فيه اختلاف، قد رواه عن أبي هاشم جماعة من الرواة، رواه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وكذلك هشيم بن بشير، قد رواه عن شعبة بن الحجاج جماعة، واختلف أيضا في هذا الحديث، منهم من يرويه مرفوعا ومنهم من يرويه موقوفا، قد رواه مرفوعا عن شعبة بن الحجاج يحيى بن كثير وكذلك عبد الصمد وكذلك أيضا روح بن القاسم، كلهم يرونه عن شعبة بن الحجاج بهذا الحديث، ولكن يرونه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رواه جماعة عن شعبة بن الحجاج موقوفا وهو الصواب، قد رواه غندر وكذلك معاذ وغيرهم، قد رواه عن شعبة بن الحجاج بهذا الحديث وجعلوه موقوفا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكروا فيه لفظ الجمعة وإنما ذكروا العمل بالإطلاق. ورواه كذلك شعبة سفيان الثوري، قد تابع في شعبة بن الحجاج في روايته لهذا الحديث عن أبي هاشم، فقد روى هذا الحديث عنه جماعة مرفوعا، وكذلك أيضا قد روي موقوفا إلى أبي سعيد الخدري وهو الصواب، قد رواه بالوقف جماعة عن سفيان الثوري، قد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره، قد رواه عن سفيان الثوري موقوفا وهو الصواب، قد رواه يوسف بن أسباط ورفعه، ورفعه في ذلك غير محفوظ، وكذلك فإن لكن سفيان الثوري لم يذكر فيه سورة الجمعة في أصح طرقه. وقد جاء عن هشيم بن بشير في رواية عن أبي هاشم فذكر هذا الحديث، واختلف عليه أيضا في رفعه ووقفه، وقد رواه جماعة في الوقف، رواه سعيد بن منصور وكذلك أبو النعمان عن هشيم، رواه عن أبي هاشم فجعله في ذلك، رواه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم به فجعله موقوفا وهو الصواب. وقد رواه أبو النعمان في هذا الحديث، رواه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم فجعله موقوفا وذكر فيه لفظ الجمعة. ولهذا نقول إن هذا الحديث هو صحيح، ولكن صحته في ذلك الوقف، صحته في ذلك موقوفا، وصحته كذلك أيضا بغير لفظ الجمعة. وذلك أن رواية سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج أصح وأمثل من رواية هشيم بن بشير لهذا الحديث، وإن كان ثقة إلا أن رواية سفيان وكذلك أيضا شعبة بن الحجاج في هذا الحديث مع اجتماعهما مع انفراد الواحد منهما هو أوثق من هشيم، وإن كان هشيم بذلك ثقة، إلا أنهما قد اجتمعا وهما من أقطاب الحفظ والرواية على رواية هذا الحديث موقوفا في أصح الوجوه عنهما، وكذلك أيضا في عدم ذكر الجمعة، دليل على أن هذا الحديث ثابت موقوفا ولكن بغير ذكر الجمعة، ويؤيد ذلك أنه جاء أيضا في وجوه صحيحة موقوفا ولكن غير ذكر، ولكن أيضا من غير ذكر الجمعة. لهذا نقول إن الصواب في ذلك أنه موقوف بغير ذكر الجمعة، والرفع في ذلك غير صحيح. ولكن قد يقال إن مثل هذا الحديث والمعنى يأتي أنه يأتي الحكم في ذلك غيبيا، وأنه لا يقال من قبيل الرأي، هذا تعليل حسن ربما يقال به. لهذا نقول بسنية قراءة سورة الجمعة على سبيل العموم، وأن إذا قرأ الإنسان مثلا في يوم الجمعة أو في ليلتها فإن هذا أيضا يأتيه الأجر بإذن الله تعالى.
إذا لي وقفات سريعة مع أبرز أسئلة أخي أيمن. سؤاله الأول طويل عن حديث ثوبان، ثم قال أنت في آخره إذا خلوا بمحارب الله انتهكوها، كأنه يريد الوقف على هذا الحديث صحة وسقما، ثم ماذا عن انتهكوها؟
هذا الحديث يشكل على بعض الناس ما يتعلق بمعناه أنه إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ربما يأتي الحديث الآخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون، هذا ما يتعلق في العافية، وذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يقلع عن أمر يجاهر به، وهذا في الأغلب. أما ما يتعلق في الإنسان الذي يفعل سرا إثمه وعاقبته عند الله عز وجل أعظم، وذلك أن الإثم الذي يفعله الإنسان سرا أنه ربما يدعوه إلى المنافقة للناس في العلانية، فربما يكون لديه شعب النفاق أكثر، بخلاف الذي يعاكس في هذا والذي يتعبد لله عز وجل في السر وعبادته في السر أكثر من عبادته في العلانية. ولهذا كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل أكثر من عبادته من جهة الصلوات في النهار، فكانت عبادة الليل في هذا أعظم عند الله عز وجل. لهذا نقول ما يتعلق بالمعنى في قوله إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أنهم يظهرون الخير لدى الناس، ولكن من جهة فعل الإنسان أنه يقع مثلا في المحرمات الموبقات، يتعامل بالربا، يتعامل مثلا بالفحش والمجون، وكذلك أيضا القمار والميسر، ويظهر التعفف في أمور المال ما يتعلق أيضا بالزنا وغير ذلك. هذا الاستتار في أمثال هذه الأشياء وترصد الإنسان لها، هذا دليل على ضعف الإيمان في الظاهر، وأعماله التي يفعلها علانية إنما يفعلها في ظاهره في غالب أمره يفعلها نفاقا. ولهذا الذين يخلون قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، يعني أن هذا الأمر عادة لديهم ديدا، أنه كلما خلى بمحارم الله قام انتهاك، ليس لديه وازع في قلبه، ولكن في أمر الناس يقوم الإنسان بالتصنع في أمثال هذا الأمر. أما الجمع بينه وبين الحديث الآخر قال إذا كل أمتي معافى، نقول إن هذا الحديث ذكر المجاهرة وذاك ذكر الاستتار. العافية في هذا هي الإقلاع، يتعافى الإنسان من ذلك الذنب الذي يجاهر بالمنكر ويعلنه، هذا يرى أن الناس قد رأوه وتوطنوا عليه وعهدوا على هذا الأمر، وأن الناس لا يقبلون في الغالب توبة وإقلاع، فيبقى على هذا المنكر. ولهذا المجاهرة بالمنكرات عظيمة. أما بالنسبة لفعل ذلك الذنب سرا ما يتعلق مثلا بالإنسان الذي يفعل هذه الأشياء، يبقى لديه جانب الحياء من الناس، الجانب الفطري، جانب أيضا الرجوع لديه أيسر. لماذا؟ لأن الناس لا يعهدون عليه أمرا ظاهريا، ولهذا يدع هذه الأشياء ولا يدوم بضعف ذلك الوازع، فتجد أنه إذا وجد سببا لأمور التوبة أقلع عنها، بخلاف الذي يجاهر حتى لو وجد أسباب التوبة في الغالب أنه لا يدع ذلك مصداقا للحديث.
يأذن لي أخي أيمن أن أتجاوز سؤاليه الثاني والثالث، لأنهما قد أفاض بهما شيخي كثيرا في هذا البرنامج عن قضية الاختلاط وأيضا المنكرات والسفر. قراءة الإمام إذا مر بالعزيز الحكيم يقول المأموم سبحانه استشكلها كثير بإجمال أذنتم.
هو طبعا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل شيئا من ذلك، من أنه تلفظ في شيء من صلاته الجهرية الفريضة، وإنما جاء في بعض الأحاديث أنه كان إذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية رحمة برحمة سأل الله عز وجل من فضله. أما مسألة التسبيح عند الأسماء والصفات وغير ذلك فإن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فرائض أم نواف تريد العمرة وعنها وعن والدتها.
وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل سفرة يكون في ذلك نسكا، سواء كان ذلك حجا وعمرة أو كان حجا وعمرة، سواء كان قرانا أو كان ذلك تمتعا. أما بالنسبة للذي يريد بسفرة واحدة أن يأتي ويكرر في هذا، فقد اختلف السلف الصالح في هذا، هل يجوز للإنسان أنه في سفرة واحدة يكرر، أو من قال بالجواز فإنه ما هو الحد الفاصل في هذا؟ منهم من قال 10 أيام، ومنهم من قال شهر، ومنهم من قال أكثر من ذلك، ومنهم من قال دون ذلك. لهذا نقول إنه لم يثبت في هذا النهي، باعتبار أن عادة الناس في هذا السلف الصالح فعلوا هذا وتواطؤوا عليه، فنقول أن الأولى أن يأتي بنسك واحد. لكن بعض الناس ربما يرخص بالذين يأتون من الآفاق ومن بلدان بعيدة جدا ويشق عليهم، وذلك لفقدهم بعد المسافة، أو كذلك أيضا التأشيرات النظامية ربما لا يتيسر لديهم، فيريدون أن يأتي مثلا بعمرة له نيابة عن أيضا عن شخص آخر. نقول هذا على سبيل الاعتراض لا بأس به، وإن كان الأولى في ذلك أن يأتي بنسك واحد في سفرته.
ماذا عن نذنتم في شأن الإحرام للمعتمر لقادم إلى جدة؟ هل له أن يحرم من غير الطائرة، من مثلا جدة أو مكة؟
وبالنسبة للمحرم الذي يحرم له ميقات معين كالذي يأتي من مثلا من نجد، فإن ميقاته في ذلك هي قرن المنازل، ولكنه يريد أن يتعدى ذلك إلى ميقات بلد آخر، نقول قد اختلف العلماء في هذا. فجمهور العلماء على أنه يحرم ميقاته من جهته، وذهب بعض العلماء ومروي على الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجوز له أن ينتقل إلى ميقات آخر، وذلك لعموم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا تجاوز الإنسان إلى ميقات آخر من غير أهله فجاز له. أما من العلماء يقول إن هذا التعليل لا يأتي على مثل هذا الحديث، باعتباره قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهذا قد أتى عليهن، ولو لم يكن من غير أهلهن فإنه يأتي إلى مثل هذا الموضع سواء كان من أهله أو كان من غير أهله، فإنه لا يتجاوز إذا كان ناويا. ولكن الذي يظهر والله أعلم إذا كان يريد أن يأتي إلى ميقات آخر لكن لا يذهب ويتعامل بالنسك ويدخل مكة إلا وهو محرم إذا كان ناويا للحج أو العمرة.
ماذا عن الخمار، شو اسمه، الإحرام بالخمار دون النقاب، يكون الخمار سابقا مغطيا للرأس؟
نعم. وبالنسبة لمن تقول هل تريد من ذلك تغطية وجهها أم تريد من ذلك أنها
يفترض بالمرأة،
الذي فهمت من سؤالها أنها تقول أنها تغطي وجهها لكن بغير نقاب، بغير نقاب نقول تغطية الوجه للمحرمة عند الرجال هذا من الأمور المتأكدة اللي كنا يفعلها النساء كما جاء عن عائشة عليه رضي الله تعالى عند مسدد، وكذلك أيضا قد جاء عند غيره من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أمي وأختي عن عائشة أنها كانت تضرب عم تأخذ خمارها من على صدرها وتضرب به على وجهها، وكذلك أيضا كما جاء في حديث أسماء كما جاء عند فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنه قالت: كنا إذا مر بنا الرجال غطينا وجوهنا، وإسنادها في ذلك أنها أنه صحيح، ما يدل على أنه في المناسك المرأة عند النساء الأجانب تغطي وجهها، ولا حرج عليها، شريطة ألا يكون ذلك في نقاب مفصل وإنما بخمار مستول كالمناديل أو القماش الذي تضعه من رأسها ويسترسل من غير أن يكون مشدودا عليها.
جملة واحدة فقط، الصلاة بالنقاب جائزة؟
صلاة بالنقاب إذا كانت عند الرجال تغطي، نعم.
إذا لي أنا أعرض سؤالين مهمين جدا. السؤال الأول يقول فريق الإعداد: وصلت أسئلة كثيرة عن من يؤخر قضاء رمضان الفائت إلى أن يدخل رمضان القادم تساهلا، تحصل هناك فترات يكون فيها صحيحا يستطيع القضاء ولا يقضي، وأيضا المرأة قد تكون حامل أو كذا لكن تستطيع تقضي فتتخلف عن القضاء إلى أن يأتي رمضان، وربما قالوا بعضهم تأتي رمضانات إلى 4 أو 5 رمضانات. التساهل والتوجيه في شأنه
ويتفق العلماء على التأكيد في المبادرة بالقضاء، والقضاء في ذلك يبتدئ مثلا من انقضاء يوم النهي وهو يوم في عيد الفطر، ثم بعد ذلك يتأكد الإنسان أن يبادر. المبادرة في ذلك متسعة، المبادرة في هذا متسعة، كلما كان الإنسان مبادرا في ذلك كان الأجر عند الله عز وجل أعظم. فالذي يقضي في شوال يختلف عن الذي يقضي في ذي القعدة، والذي يقضي في ذي القعدة يختلف عن الذي يقضي في ذي الحجة، كلما بكر في ذلك فهو أعظم، إلا إذا كان ثمة مصلحة تدفع الإنسان إلى أن يؤخر القضاء لمصلحة الراجحة، كما جاء عن عائشة عليه رضوان الله إنه يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك مثل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام إليها، سواء كان ذلك في خدمته أو في حاجته عليه الصلاة والسلام الخاصة إليها. لهذا نقول إن مثل هذه الأشياء بحسب مركونة إلى الأصل في ذلك والمبادرة، وأما إذا كان ثمة مصلحة أرجح من هذا فإنه يؤجل ويؤتى الإنسان في تأجيله. لكن من العلماء من يقول إن الإنسان إذا أخره إلى رمضان ما بعد رمضان التالي فإنه آثم، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا الذي قد جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وظاهر في ذلك أنه يأثم إذا تعمد الإنسان مثل هذا الفعل. وعائشة تقول لا أقضي إلا في شعبان لمكان النبي، يعني أنه مع مكان النبي لا يجوز لي أن أؤخره إلى رمضان الذي يليه، ولكن حدي في ذلك في شعبان. ومن العلماء من يقول بأنه أنه مع إثمه يجب عليه أن يقضي وأن يطعم، أن يطعم في ذلك عن كل يوم مسكينة، وأن كل مسكين نص صاع مع قضائه. ومنهم من يقول إنه لا يجب عليه بل يقضي، وهذا جاء عن أبي حنيفة، وقال به عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله من الصحابة أنه يجب عليه القضاء ولكن لا يجب عليه الإطعام لأنه لا دليل على الإطعام، وهذا القول هو القول الأرجح.
بالنسبة للمسافر قضاء قصرا وجمعا، قصرا عفوا مسافة ومدة من التفصيل الذي أنت بإجمال دقيقة ونصف، نأخذ أحد المسألتين طيب أكثرهما.
هي من هذه المسألة في مسألة حد زمن القصري، وكذلك أيضا المسافة، هذه من المسائل قد اختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله اختلافا في ذلك كثيرا، وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله الخلاف في هذا، وذكر أكثر من 20 قولا في هذه المسألة عن السلف وكذلك أيضا أئمة الخلف، ولكن جمع هذه الأقوال واختصارها نقول إن هذه الأقوال إلى أربعة أقوال. القول الأول الذين قالوا بأن السفر يقصر في 3 أيام فما زاد، وهذا القول قد ذهب إليه أبو حنيفة، وذهب إليه من الصحابة عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا حذيفة بن اليمان، وذهب إليه سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، ودليلهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن، فقالوا فقيد ذلك ب3 أيام. ثمة قول ثاني في هذه المسألة وهو قول جمهور العلماء، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد ومالك والشافعي، وقال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، قالوا أنه فيها يومين، وهذا القول قال به جماعة من السلف، كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقصر مثلا في 4 برد، وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، ويستدلون أيضا بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وهذا الحديث الصحيح. والقول الثالث هي روايات عن مالك وكذلك الشافعي والإمام أحمد، ورواية أخرى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهم قالوا في يوم واحد، ويستدلون بحديث أبي هريرة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام إنها أن تسافر المرأة مسيرة يوم واحد، وجاء في رواية الليلة إلا مع ذي محرم، وهذا دليلهم في ذلك إنما هو دليل الأئمة فيما تقدم. ونقول مثل هذه الاستدلالات في هذا إنما هو استدلال بألفاظ عامة. القول الرابع وهو الأرجح أنه لا حد لمسافة القصر لأدناه وعلاه إلا ما يسمى سفرا من جهة القصر، وهذا القول هو الأرجح، وظاهر قول عمر بن الخطاب وكذلك أيضا سعيد بن المسيب وأنس بن مالك، وقال به بعض الأئمة كمن قدامة وابن تيمية، وهذا قد نص عليه أيضا بعض الأئمة كلمة عمر بن الخطاب وكذلك أيضا سعيد بن المسيب، كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن القصر في قصر المسافر في برد فقال لا بأس بذلك، وهذا أيضا جاء في عن عبد الله بن مسعود عند أيضا بعض الأئمة من حديث عمير بن ميسرة عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن مسعود أنه قصر وأفطر في 4 فراسخ، وإسناده في ذلك صحيح، والخلاف في هذا طويل جدا، وثمة أقوال أخرى
تقريبا
هو في الكيلو لا يحد في هذا، لكن ما يسمى عرفا، وقد جاء في الموطأ في عند الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه سافر ساعة من النهار فقصر، هذا إشارة إلى أن العرف في هذا هو الحاكم في هذا، وهذا الذي مال إليه ابن قدامة رحمه الله في المغني، ومال إليه أيضا ابن تيمية رحمه الله.
إذا الوقت ينحصر تماما، الدقائق تنقضي، فلما تنقضي محاوركم وأسئلتكم التي بعثتموها وهي تاج على رؤوسنا احتفظ بها، وقد نقلت إلى شيخ الكريم طلباتي المتضافرة بأن يكون هناك حصة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم أو مجال أو إفساح. في آخر هذا اللقاء أبشركم وأبث البشارة إليكم إلى مشاهدي متابعي شيخ الكريم عبر الشاشات في شهر رمضان المبارك القادم، أن ثمة برنامج في 20 لقاء، في كل لقاء 20 دقيقة تحت عنوان عريض تفسير وتأويل، سيبث بإذن الله على الشاشات ترونها في شهر رمضان لشيخ الكريم. الإصدار الأول لهذا البرنامج سيكون تحت عنوان آيات الصيام. هذا البرنامج سيقف وقفة يسيرة في شهر رمضان، يعود بعدها إليكم إلى أعينكم الكريمة والمتابعة الطيبة منكم بعد شهر رمضان في شهر شوال، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.